أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في الآية التاسعة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من لطائف الأمور والتي أشرت إلى بعض مواردها سابقا، من أن الكثير من مفسري العامة في بعض الآيات النازلة في حق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يناقشون في ذلك ولا يعترفون به في مورد بحثهم عن تلك الآيات، ولكن سبحان الله يعترفون بذلك في سياق آخر وفي الحديث عن آيات أخرى. من جملة الموارد في هذه الآية المباركة، هذا من لطائف التناقض، يعني الفخر الرازي الذي نقلنا عنه سابقا بأنه رفض القول بنزول هذه الآيات في حق أمير المؤمنين عليه السلام، نراه في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. هذا إنفاق، إنفاق ابتغاء مرضات الله، هذا نظير ماذا؟ الإطعام لوجه الله، نظير هذه الآية التي نبحث عنها. فيبحث عن أن هذه الآية لماذا جاء فيها ابتغاء مرضات الله، وينقل على ما في ذهني وجوها أربعة، ويتبنى الوجه الأخير ويقول أن هذا انقدح لي هذا الوجه عندما كان يكتب في هذه الآية، الآية الموجودة في سورة البقرة. ما هو هذا الوجه؟ لأن من أنفق في سبيل الله لم يحصل له اطمئنان القلب في مقام التجلي إلا إذا كان إنفاقه لغرض العبودية، ويرى أن هذا الوجه هو الوجه الصحيح. طيب، ما هو دليلك على أن هذا الوجه هو الوجه الصحيح في تلك الآية في سورة البقرة؟ يقول: ولهذا السبب، لأجل هذا الوجه الذي ذكرته، هذا دليله، حكي عن علي رضي الله عنه أنه قال في إنفاقه: إنما نطعمكم لوجه الله. فجعل قول علي عليه السلام شاهدا على التفسير الذي اختاره في تلك الآية. على كل تقدير، هذا فعلا من لطائف موارد التناقض في كلماتهم التي يمكن أن نحجهم بها. بينا في البحث السابق أن هذه الآية المباركة ناظرة إلى الإخلاص في العمل، وهذا الإخلاص هو الذي يعطي للعمل قيمة في ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى. بقي الكلام في بعض الأمور التي يمكن أن نقف عندها في هذه الآية المباركة. من هذه الأمور قوله إنما نطعمكم لوجه وجه. ما المقصود من وجه الله تبارك وتعالى؟ واضح جدا على مبانينا الاعتقادية وعلى ما ثبت بالبرهان وأيده النقل أن امتناع التجسيم يمنعنا على أن نحمل الوجه على هذا الوجه الجسماني المادي. بل نلاحظ أيضا أن العرب يستعملون الوجه في غير هذا المعنى الجسماني المادي. فيقال للوجه ويطلق الوجه على الجهة التي يقصدها الإنسان، وهذا يتناسب المعنى الذي نتحدث عنه وهي استفادة الإخلاص. فهؤلاء الأبرار في إطعامهم يقصدون هذه الجهة وهي الله سبحانه وتعالى. فوجه الله أي صفات جلاله وكماله هي التي يقصدها المتعبد، والتي منها مرضاته. فلذا في بعض الروايات ماذا؟ تعبر بمرضات الله. فلا فرق بين ابتغاء مرضات الله وابتغاء ماذا؟ وجه الله. غاية الأمر ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى يكون أعم ويكون أكثر بلاغة وتأكيدا على الإخلاص من مجرد ابتغاء ماذا؟ الرضا. وينسجم مع قول أمير المؤمنين عليه السلام: وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. والآيات في هذا المعنى في غاية الكثرة، مثلا في قوله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي مقصدهم وغرضهم هو الباري تبارك وتعالى بما له من وجه، أي بما له من صفات جلال وجمال. وكذلك مثلا في سورة البقرة: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فلا يراد من هذه الآية بأي شكل من الأشكال التشبيه. النقطة الأخرى التي نقف عندها اليوم في هذه الآية المباركة هي المقطع الثاني من الآية: إنما نطعمكم لوجه الله. هذا المقطع الأول: لا نريد منكم جزاء ولا شكور. هذا المقطع الثاني. هذا المقطع الثاني وهذه الآية بكلا مقطعيها من مصاديق ما يسمى في علم البلاغة بالإطناب، فإنه بعد أن أتى بأداة الحصر: إنما نطعمكم لوجه الله، معنى الحصر أنه فقط الإطعام لهذه الجهة لوجه الله. فمن الطبيعي إذن أن نفهم أنهم لا يطعمون لإرادة الجزاء والشكر. فالمقطع الثاني يفهم من المقطع الأول، ففيه إطناب الذي يرجع إلى أن الألفاظ زائدة على المعاني، لكن لفائدة لغرض، وهذا ما يسمى في اللغة العربية وفي علوم البلاغة بالتذييل. تذييل من تقسيماته طارة تأتي الجملة الثانية مؤكدة لمنطوق الجملة الأولى، وأخرى تأتي الجملة الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى. فمثلا نلاحظ في قوله تبارك وتعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل يجازى إلا الكفور؟ الجملة الثانية مؤكدة لمنطوق الجملة الأولى، تفيد المعنى الذي يفيده المنطوق. وقد يكون التذييل أي الجملة الثانية التي تؤكد الجملة الأولى تؤكد مفهوم الجملة الأولى لا منطوق الجملة الأولى. ومن أشهر الأمثلة على ذلك بيت النابغة الذبياني: ولست بمصطبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. صدر البيت يقول: أنا إذا لم أقبل بأخي وبصديقي مع عيوبه فلا يبقى عندي صديق ولا أخ. هذا ماذا نفهم منه؟ أنه لا يوجد في هذه الحياة إنسان كامل. أي الرجال المهذب، يعني أين يوجد رجل كامل في التهذيب؟ إذن هذه الجملة الثانية أكدت ما يفهم من الجملة الأولى. ما نحن فيه إنما نطعمكم لوجه الله. هناك بحث ذكر في علم الأصول أن الجملة الحصر هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء منطوقا أو مفهوما، في خلاف بين علماء الأصول. على رأي من يقول بأنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء مفهوما، فهنا تكون الجملة الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى. وعلى رأي من يقول بأن جملة الحصر تدل على الانتفاء عند الانتفاء منطوقا وبالدلالة المطابقية لا الالتزامية، تكون الجملة الثانية مؤكدة لمنطوق الجملة الأولى. فهذه الآية المباركة على الخلاف الأصولي تصلح مثالا لكلا قسمي التبيين. إذن هذه الآية فيها إطناب جاء لغرض تأكيد هذه الفكرة لأهميتها. ونلاحظ مسألة الإخلاص التأكيد عليها كثير في الآيات والروايات، كما في رواية طلب العلم التي قرأتها في البحث السابق. من جملة البحوث التي تذكر ويمكن أن نقف عندها في هذه الآية المباركة: في المقطع الثاني يوجد لا نريد منكم جزاء، ويوجد لا نريد منكم شكور. ما الفرق بين الجزاء والشكر؟ الجزاء في الواقع هو ما يقابل العمل. الإنسان عندما يقدم إحسانا إذا كان ينتظر من المحسن إليه شيئا فلا يخلو هذا الذي ينتظره إما عمل في مقابل عمله فهذا يسمى بالجزاء، وإما الثناء الجميل وهذا يسمى بالشكر. عادة الإنسان عندما لا يطعم ولا ينفق لوجه الله بل يتوقع ممن ينفق عليه شيئا، هذا الذي يتوقعه إما أنه مثلا يقدم هدية لأنه يريد مثلا منصب، يريد أن ينجز معاملة، يريد كذا يريد كذا، وإما يكفيه ماذا؟ الثناء الجميل. ففي هذه الآية المباركة تدل على أن عملية الإطعام فقط لله سبحانه وتعالى، لا يريدون في مقابله ممن ينفقون عليه أي عمل، ولا يريدون حتى مجرد الثناء الجميل. هذه أكدت مسألة الإخلاص. المحطة الأخيرة في هذه الآية المباركة وندخل في آية جديدة، هو أن هذه الآية هل هي فعلا قول لهؤلاء الأبرار؟ يعني عندما أطعموا المسكين وأعطوه أقراص الشعير قالوا له لا نريد منك جزاء ولا شكورا، ثم في اليوم الثاني عندما أطعموا الأسير وقفوا على الباب وقالوا لا نريد منك جزاء ولا شكورا، وهكذا في اليوم الثالث، فهل هذه المقولة صدرت منهم بالفعل وجرت على لسانهم، أم أن الباري سبحانه وتعالى يحكي حال هؤلاء ويكشف نية هؤلاء؟ نلتفت جيدا لهذا البحث، قل من تعرض له من علماء التفسير. في التتبع في كلمات المفسرين نجد أقوالا ثلاثة. القول الأول أن تكون هذه المقولة مقولة لسانية، يعني كلما أطعموا قالوا لا نريد لهذا المطعم لا نريد منك جزاء ولا شكر، هذا القول الأول. وهذا القول يتمسك واضح دليله ظاهر الآية، الآية تقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم، لأنه ما قال إنما صدر منا هذا الفعل لوجه الله، قال إنما نطعمكم يخاطب، فظاهر الخطاب أن هذا الفعل صدر منهم، هذا القول صدر منهم بالفعل وجرى على لسانه، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن لا تكون هذه المقولة مقولة لسانية، وإنما يرجع ذلك إلى إرادتهم لهذا الأمر، يعني أطعموا وأرادوا أن يكون هذا الإطعام خالصا لوجهه تبارك وتعالى، هذا القول الثالث. القول الثالث لا، لا أنه جرى على لسانهم، ولا أنهم أرادوا أن يكون الأمر كذلك، وإنما في واقع أمرهم هؤلاء كذلك. الفرق بين هذا القول الثالث والأول واضح، في الأول يوجد جري على اللسان. الفرق بين القول الثالث والثاني أن هؤلاء عندما أقدموا على الإنفاق والإطعام نووا هذا الشيء وأرادوا هذا الشيء، أرادوا أن يقولوه ولكن لم يقولوه. فهناك قول باطني، بينما على الوجه الثالث وعلى القول الثالث لا، ربما لا يكون هناك التفات إلى هذا المطلب، لكن هؤلاء واقعهم هو هذا. هذه أقوال ثلاثة ذكرت في توجيه هذه الآية المباركة، نعلق على ذلك إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.